في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو واجبه، ولا يجوز له أن يدرس الإسلام على غير هذا السبيل لكثرة الآيات التي جاءت تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وقد سبق ذكر بعضها. أما من كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وآنفا ذكرنا آية فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل القرآن فهما وعملا وتطبيقا. فمن استطاع أن يفهم ثم لم يفعل فلا شك فهو آثم، وإلا هو القصد من تنزيل الكتاب على قلب الرسول عليه السلام وأمر الله إياه في القرآن بأن يبين للناس ما نزل إليهم، أليس هو العمل بذلك؟ لا شك ولا ريب. ولا شك ولا ريب أيضا أن سبيل العمل بالكتاب والسنة هو العلم، فالعلم يتقدم العمل عادة. فإذا كل إنسان مثلا يريد أن يأتي بعبادة، أنت تريد أن تصلي وتعرف أنه يجب عليك أن تتوضأ، فإذا ما تعلمت الوضوء لن تصلي، وإذا صليت لن تحسن الصلاة. فأمر بدهي جدا أن العلم بالطاعة والعبادة يتقدم العبادة. فإذا كنت مأمورا بالصلاة فأنت مأمور بأن تعرف كيفية الصلاة، أن تعلم كيفية الصلاة، وهكذا كل العبادات، وهكذا كل الشريعة. فبلا شك يكون آثما، لكن ليس كل المسلمين، لأن طلب العلم ينقسم إلى قسمين: العلم العيني، هذا واجب على كل مسلم. مثال مثلا رجل فقير يجب عليه أن يصلي، لكن لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج، فيجب عليه أن يعرف كيفية الصلاة حتى يحسنها وتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لكن لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة وأحكام الحج. لكن إذا بلغ النصاب ماله وحال عليه الحول وجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الزكاة، وهكذا. والعلم الثاني هو العلم الكفائي، وهو أن يكون في المسلمين ناس يتفقهون في كتاب الله في كل أحكام الشريعة. حتى إذا سأل السائل عن مسألة نادرة مثلا فيكون عنده جواب، لأنه قد تفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين خطورة الإعراض عن دراسة الكتاب والسنة، لأن المسائل تجد في كل زمان وفي كل مكان، ولا يستطيع الإنسان أن يعطي جوابا فيما إذا كان متقيدا بمذهب من المذاهب ولم يكن متفقها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري حتى ما أذهب بعيدا، لعلي دندنت في الجواب حول سؤالك. أنت سؤالك كان هل هم آثمون؟ بلا شك الذين يستطيعون أن يدرسوا الكتاب والسنة ثم يعرضون عنه أو عنهما فهم آثمون، أما العاجزون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ما جبتك يا أخي، ما يطبق تطبيق. عفوا لا أفهم منك، أنت الآن تسأل عن التطبيق ولا عن العلم؟
العلم هو ما يطبق،
إذا الآن تركنا الناحية العلمية. طيب لا حسبي، الآن أنت بتسأل إنسان من الناس لا يستطيع التطبيق، فالجواب سهل، لكن في كثير من الأحيان يكون السؤال غير واقعي. يقال لا يستطيع أن يصلي مثلا، هذا إذا تكلمنا جدلا ونقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، لا يصلي، لكن صحيح أنه لا يستطيع أن يصلي؟ مو صحيح. لكن هو في تصوره أنه لا يستطيع أن يصلي. ونحن نعرف كثير من المرضى يكونون محافظين على الصلوات في صحتهم، فإذا ما أقعدوا على فراشهم تركوا الصلاة. ما لك يا فلان؟ والله أنا ما أقدر أتوضا، ثيابي وسخة إلى آخره. طيب صلي في حدود استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا قول هذا الإنسان لا يستطيع أن يصلي غير صحيح. فأنت الآن إذا أردت صحيح تضبط هذه الناهي، يجب أن تضرب المثال. ما هو الحكم الشرعي الذي تتصوره أنت أن المكلف به لا يستطيعه؟ مهما كان هذا الحكم، إذا كانت الدعوة صحيحة أي تقول لا يستطيع، فنقول سقط عنه الفرض لأنه لا يستطيع. لكن أنا أخشى ما أخشى أنه يكون يجول في ذهنك مثال يشبه المثال الذي قدمته أنا آنفا، أنه زيد من الناس لا يصلي بدعوى لا يستطيع أن يصلي. لا، أنا بقول هو لا يستطيع أن يصلي لجهله. هنا بيرجع ضرورة العلم، ولا هو يستطيع أن يصلي كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين قال كانت بي بواسير، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا استطاع أن يصلي، لكن بعد أن عرف كيفية الصلاة لهذا الذي لا يستطيع أن يصلي قائما. فهل نستطيع نحن الآن نفهم منك مثال حول سؤالك؟
مثلا موظف في شركة،
في شركة
مثلا في الحكومة هنا في الضمان الاجتماعي، وفي المرات هذا من الضمان الاجتماعي، وهذا المعروف يسر في الجنوب وفي الزبا وفي
الشركة. نعم،
فهو مجبور يعني مثلا أنه يقدم قسم الراس في الشركة، يعني هو يعرف من
أي نعم.
شو
شفت المثال كيف بيوضح القضايا؟ هذا مثال مثل مثالي أنا سابقا. أنت الآن بتقول مجبور، هل هو مجبور أنه يعمل في هذه الشركة؟ ستقول بداهة لا.
كل الشركات
هم نفس النظام. معليش، هل هو مجبور أنه يشتغل بكل الشركات؟ سيقول هو هذا وأنت من قبل لا، ما هو مجبور. إذن السؤال مبني على من ليس مجبورا. فبيقول عنا بالشام مثلا، هل ما بدي يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور؟ فإذا نام بين القبور راح يشوف منامات مكربة. فإذا بدي يدخل في شركة لا تلتزم أحكام الشريعة بده يتعرض هو لأشياء يخالف فيها الشريعة. لكن هل هو مجبور؟ ما هو مجبور لعمل؟ هذا بحث ثاني. بس أنت مقتنع بقولي أنه ما هو مجبور زيد من الناس أن يعمل بشركة فلانية؟ أنا أضرب لك مثال الآن له علاقة، وقد سئلت أمس القريب، له علاقة بالصلاة. ناس أيام الأسبوع يسمح كتر خيره، يسمح أنه يصلوا الظهر مثلا حيث هم يعملون، لا يسمع لهم بالذهاب إلى المسجد. أنت ولا مؤاخذة يمكن هذا مثال أنه ما يستطيع أن يصلي يوم الجمعة. لكن أنا بنظر المسألة جذريا، هل هو واجب عليه أنه يعمل في هذه الشركة التي لا تسمع له بأن يستجيب لأمر الله حين يسمع قول المؤذن يوم الجمعة حي على الصلاة حي على الفلاح، هل هو لا يستطيع إلا أن يعمل في هذه الشركة؟ بالتالي لا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة؟ الجواب لا، ما بني على فاسد فهو فاسد. عمل في هذه الشركة، وبخاصة إذا كان يعلم قبل أن الموظفين هناك ليسوا أحرارا في عبادتهم، ثم تبين لهم بعد شهر شهرين أخذ مع شهر شهرين آخره وهو مجبور على أنه يطيع الكافر هذا ولا يطيع رب العالمين فيما أمره من الصلاة، هذا يا أخي لا يصلح أن يقال أنه لا يستطيع. الذي لا يستطيع هو الاستطاعة التي خرجت منه، كالذي مثلا ضربنا آنفا الشخص المفلوج لا يستطيع أن يقف ويصلي، صح؟ يقال أنه لا يستطيع، لكن هو بروح بتعاطى كل الأسباب التي تحول بينه وبين طاعة الله، منها أنه يدخل في عمل يمنعه من قيام الطاعة، فهو يقول حين ذاك لا يستطيع، لا هو يستطيع لكنه آثر حياة الدنيا على الآخرة. لهذا كنت حذرا من ذاك السؤال، لأنه يطرح كثيرا أن واحد لا يستطيع. أنا أتصور كثير من أحيان يكون السؤال يستطيع لكن السائل، لأنه غير فقيه في الإسلام وفي الشرع، بتصور فعلا بكل يعني صفاء نفسي أنه لا يستطيع، لكن الفقيه بالكتاب والسنة بيوضح الموضوع وإذا به يستطيع. ولذلك أنا أجبتك سلفا إذا كان السؤال في محله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما لما يكون في مجال للخلاص من عدم الاستطاعة المدعاة فعليه يتعاطى الخلاص ولا يرمي نفسه فيما يعلم أنه سيقصر في القيام بما فرض الله عز وجل عليه.
ممكن سأل أخر عليك الموضوع؟
تفضل.
نقرأ